والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 66 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 3 من صفر 23,400 من الهجرة الموافق 16 من ابريل 2,200 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الوضوء بالمد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل، أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: باب الوضوء بالمد. وفيه ما سبق من كلام الحافظ ابن حجر في الباب، في شرح الباب السابق، من أنه يعتبر ردا على من اشترط في ماء الوضوء أن يكون كثيرا أو أن يكون بمقدار معين. والحديث الذي قرأناه في هذا الباب يدل على اقتصاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وضوئه وغسله، في وضوئه وغسله، وأن هذا القدر يكفي في الوضوء وهو المد، وأن الصاع يكفي في الغسل. وسيأتي تفصيل هذه المقادير إن شاء الله تعالى. باب الوضوء بالمد. حدثنا أبو نعيم، كنية الفضل بن دكين شيخ الإمام البخاري، وهو من مشاهير شيوخه الذين أكثر عنهم في كتابه الصحيح. قال: حدثنا مسعر وهو ابن كدام قال حدثني ابن جبر. طيب، نواصل بعد الأذان إن شاء الله. حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر، وهو عبد الله ابن عبد الله ابن جبر ابن عتيك الأنصاري كما ذكره الحافظ في الفتح. قال: سمعت أنسا رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خدمه 10 سنين، والإسناد رباعي بين البخاري ونبينا صلى الله عليه وسلم 4، الإسناد رباعي بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم 4. قال الحافظ رحمه الله: وفي الإسناد كوفيان، أبو نعيم وشيخه، وبصريان أنس والراوي عنه، الصحابي والتابعي بصريون، وشيخ البخاري وشيخه كوفيون. الإسناد عراقي على كل حال، الإسناد عراقي، لكن نصفه الأول كوفي ومنتهاه بصري، والكوفة والبصرة من مدن العراق، فالإسناد عراقي. قال: سمعت أنسا يقول: وهنا يعني فائدة أو نكتة تتعلق بكون الإسناد عراقيا، فإن بعض من يعني تكلم على حديث نجد وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى نجد وقال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا. اختلف العلماء في المراد بنجد، فورد تفسير هذا في بعض طرق الحديث أو في بعض رواياته، ورد تفسير هذا بالعراق، لأن النجد في اللغة ما ارتفع من الأرض، والعراق بالنسبة للحجاز وما قاربها مرتفعة، مرتفعة، فهي بالنسبة إلى الحجاز تعتبر نجدا، ونفس الشيء بالنسبة لنجد التي هي في المملكة وهي كذلك مرتفعة عن الأرض. فالنجد في لغة العرب ما ارتفع من الأرض يقال له نجدا. وبالتالي هل المراد في الحديث الصحيح الفتنة ها هنا وأشار إلى المشرق في بعض رواياته، وفي بعضها أشار إلى نجد وقال: من هنا يطلع قرناء الشيطان؟ فهنا هل المراد في الحديث نجد العراق أم نجد الجزيرة؟ غالب أهل العلم يفسرون الحديث بأن المراد نجد العراق، لأنه ورد مفسرا في بعض الروايات. وبعض أهل العلم كما مال إليه شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله قال: الصحيح أنه يشمله، يعني يشمل هذا وذاك. طيب، على قول من قال من أهل العلم إنه يشمل نجد الحجاز ونجد العراق، هل يفهم من هذا الحديث ذم جميع من كان من تلك البلاد؟ هذا غلط، غلط. فها نحن الآن معنا إسناد عراقي من أوله إلى آخره، وقد يقول قائل: أنس ما هو عراقي؟ أنس عراقي باعتبار أنه استقر بالعراق، استقر بالبصرة، سكنها وعاش بها ومات بها كذلك رضي الله عنه، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم. مات أنس سنة 93 من الهجرة، آخر الصحابة موتا بالبصرة أنس، فهو بصري بهذا الاعتبار. لذلك تفهمون كلام الحافظ أن الإسناد نصفه كوفي ونصفه بصري، فأنس بصري. طيب، الإسناد عراقي، إذن هذا الإسناد إسناد شيطاني؟ الجواب لا. العراق خرجت أئمة كبارا، من أشهرهم عند أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عراقي. فهنا هل يستفاد من الحديث سواء كان المراد نجد العراق أو نجد الحجاز ذم كل من كان من تلك البلاد؟ الجواب: هذا خطأ بين، وبه تعرف خطأ من فسر الحديث بأن المراد به شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، فبعض الصوفية والمخرفين لما غاضتهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما وجدوا شيئا يردون به دعوته إلا أنه من نجد، وبالتالي فهو يعني شيطان أو دعوته شيطانية، وهذا غلط بين كما سبق شرحه. فليس كل من نسب إلى نجد يكون كذلك، وليس كل من نسب إلى العراق يكون كذلك. فالعراق خرجت أفاضل من أهل العلم وأئمة السنة، وكذلك نجد التي في شبه الجزيرة العربية، نجد التي في المملكة العربية السعودية خرجت أفاضل، وبالتالي لا يمكننا أبدا أن نذم جميع النجديين أو جميع العراقيين، فهذا من الظلم والتعسف ومن وضع الأدلة في غير موضعها. فكون الفتنة تخرج من تلك الجهة لا يعني أبدا أن هذه الجهة لا تخرج إلا الفتن، فهذا فهم سقيم للحديث وتفسير له على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. طيب، اختلف في مقدار الصاع وفي مقدار المد، وفي الحقيقة غالب الخلاف في تقدير الصاع والمد إنما هو بسبب في نظري، أن الصاع والمد من المكاييل، والذين قاموا بتقدير الصاع والمد من الذين اختلفوا في مقدارهما إنما قدروهما بماذا؟ بالوزن. نعم، ومعروف أن الحجم يختلف عن الوزن، يعني المكاييل أحجام والموازين ليست كذلك، ليست أحجاما وإنما هي أثقال، وبالتالي فرق بين ثقل الشيء ووزنه وبين حجمه. ومن هنا علماء الطبيعة خرجوا بما يسمى بالكثافة التي هي علاقة بين الوزن والحجم، وأن كثافة الأشياء المختلفة تختلف، ممكن تتفق أحجام مواد وكثافتها مختلفة، وممكن تتفق أوزان مواد وكثافتها مختلفة، نتيجة لأن الأحجام والأوزان ليست سواء، إن اتفق الحجم فقد يختلف الوزن، وإن اتفق الوزن فقد يختلف الحجم. ولذلك لا ينبغي أبدا أن يخلط في هذا الباب بين الأوزان والأحجام. فالمكاييل، الصاع مكيال وليس وزنا، والمد كذلك. فعندما يقال إن صاع القمح، إن صاع القمح يساوي مثلا كيلوين ونصف، لا يلزم منه أن صاع الزبيب يكون بنفس الوزن الذي ذكر، بل صاع الزبيب قد يكون أخف من صاع القمح أو صاع الأرز، صاع التمر يختلف وزنه عن صاع القمح
وعن صاع الأرز. ولذلك لما تكلمنا عن صدقة الفطر قلنا إن تقدير صدقة الفطر بالأوزان يختلف، وقد نقول تقريبيا إن الصاع من هذه الأصناف قد يكون في حدود الكيلوين، يزيد في بعض الأصناف وينقص في بعضها الآخر، وفي بعض الأصناف يكون وزن الصاع كيلوين ونصف أو 3 كيلوات، وفي بعض الأصناف يكون يعني 1.8 كيلو فقط. فلا يصح أن يقدر الصاع بالوزن لأنه مكيال وليس وزنا. وبالتالي لما نأتي هنا ونقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، فأنت تقوم تقول طيب أنا أريد أن أعرف مقدار الماء الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فتقوم تملأ كفيك بالماء، لأن المد على أرجح أقوال العلماء هو ملء كفي الرجل المتوسط، يعني ما يكون رجلا ضخم الجثة واليدين ولا رجلا قليل الحجم واليدين. فهنا إذا أردت أن تقدر المد والصاع لا تأتي مثلا برجل ضخم الجثة ويحفن بيديه الاثنتين حفنة من الأرز وتقول هذا هو المد، أو يأتي رجل صغير الجثة ويغرف غرفة يقول هذا هو المد، بل تأتي برجل متوسط يكون من الأصحاب الأجسام المتوسطة فيغترف بيديه غرفة من الأرز مثلا وتقول هذا هو المد، والصاع 4 أمداد. فعندما تريد أن تخرج صدقة الفطر تقول لهذا الرجل اغترف من الأرز 4 غرفات بحفنتيك، يعني بكلتا يديك حفنة بكلتا يديك هذا مد، ومعه مثله 4 مرات يكون صاعا. نأخذ هذا الصاع من الأرز ونزنه، خرج مثلا 2.5 كيلو، نقول إذن مقدار زكاة الفطر على الفرد من الأسرة هو من هذا الصنف هو الأرز 2.5 كيلو، نضرب في عدد أفراد الأسرة، عندنا مثلا 5 أفراد فنضرب في 5 ونشتري الأرز الذي يكون عن هؤلاء 5. سأخرج من صنف آخر فآتي بهذا الصنف الآخر من الفول المدمس مثلا وأغرف نفس الشيء بكلتا يدي حفنة وأقول هذا مد، أضرب في 4 يكون صاعا، أقول إذن هذا ما يجب على الفرد، أضرب في عدد أفراد الأسرة. هنا كما قلنا يختلف الأمر من كل صنف، ما يصح مثلا أني أكيل من الأرز وأزن ثم أضرب الوزن في وزن الفول، لأن وزن الأرز سيختلف عن وزن ماذا؟ الفول المدمس، وبالتالي لابد أن تكيل من نفس الصنف الذي ستخرج منه صدقة الفطر. طبعا هنا واحد يعني يدخل في الخط كما يقال يقول ولماذا لا نخرج نقودا، هذا موضوع آخر سبق الكلام فيه في شهر رمضان، فمن أراد التفصيل في هذا ليرجع إلى شرح رسالة الصيام حكم وأحكام التي شرحت في شهر رمضان الماضي وأشرطتها موجودة، فيعود إلى الأشرطة حتى يفهم المسألة. لا تجزئ القيمة في صدقة الفطر، لابد من إخراجها طعاما كما كانت تخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الصحيح وهذا هو القول المعتمد بالأدلة الشرعية، خلافا لمن قال بجواز إخراج القيمة. والشاهد على كل حال نحن الآن في مقام آخر، لكن يعنينا في هذا المقام الذي نحن بصدده أن نفهم أن المد مكيال وأن الصاع مكيال. إذن الذي يأتي الآن ويقول خلاص أنا عرفت الآن مقدار الماء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به وهو ملء كفي الرجل المتوسط من الماء، نقول له خطأ، يقول كيف لم تقولوا آلفا إن المد ملء كفي الرجل المتوسط؟ خلاص نملأ كفي رجل متوسط ماء ويكون هذا هو مقدار الماء الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ونضرب هذا الماء في أربعة يكون هو الصاع. أقول هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن المد كما قلنا مكيال، وبالتالي أنت الآن إذا حفنت حفنة بكلتا يديك وأنت متوسط الجثة كما قلنا، هذا القدر من الأرز الذي أخرجته بهذه الحفنة هو ماذا؟ هو المد ومكيال. طيب هل هذا المكيال يختلف من صنف إلى صنف؟ لا، الذي يختلف هو ماذا؟ وزن هذا المكيال، لكن المكيال نفسه كحجم واحد. إذن هذا الأرز الذي اغترفته بكلتا يديك هذا هو ماذا؟ المد ولا الصاع؟ المد. الإناء الذي يكفي هذا الأرز يسمى صاعا، لا يسمى مدا. إذن هذا الأرز الذي اغترفته بكلتا يديك حفنة واحدة باليدين الاثنين هكذا وما يديك مملوءة، الحفنة مملوءة بالأرز، إذن هذا الأرز سيكون مرتفعا لن يكون متساويا. الماء تستطيع أن تغترف ماء ويبقى هكذا؟ ما ينفع، الماء سيسيل، سيسيل من يديك لأن الماء لا يبقى، الماء سائل. لكن هذا أرز، إذن هذا الأرز الذي ملأ كلتا يديك، الإناء الذي يساوي حجم هذا الأرز يسمى ماذا؟ مدا. هذا هو الذي الإناء، هذا الإناء الذي يكفي هذا الأرز هو الذي كان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ يتوضأ بما يملأ هذا الإناء. هذا هو التفصيل. إذن فهمنا الآن لماذا عدنا إلى صدقة الفطر ولماذا عدنا إلى الكيل، حتى نفهم أن المد هو حجم مكيال، لا يختلف حجم الماء الذي يملأ هذا المكيال عن حجم الأرز، عن حجم الفول، عن حجم الدقيق، عن حجم أي شيء تضعه في هذا المكيال، الحجم واحد لأن هذا مكيال لا صلة له بالأوزان. فالماء الذي يملأ هذا المكيال يقال له ماذا؟ مد ماء، كان يتوضأ بمد الماء. نضرب هذا المكيال في أربعة يعطينا الصاع. إذن هنا سنجد في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تقريبا يتوضأ، نقدره تقريبا يعني بقرابة نصف لتر من الماء، ونضرب في أربعة نقول يعني تقريبا كان يغتسل بحدود إيش؟ لترين من الماء، كان لترين من الماء يكفونه غسلا ونصف لتر من الماء يكفيه وضوءا، وقد يكون أقل من ذلك. هذا الأمر لماذا نقول قد يكون؟ لأن الآن اللتر في الحقيقة فعلا حجم، لكن هل نحن نستطيع الآن أن نجزم بأن المد هو نصف لتر من الماء؟ ما عندنا الآن جزم، لكن هذا أمر نقوله تقريبا، نقول تقريبا. على أي أساس؟ على أساس أننا لما كلنا بأنفسنا كلنا صاعا من الأرز، لما كلنا صاعا من الأرز وجدنا أن صاع الأرز تقريبا قريب من الاثنين كيلو جرام، يعني تقريب هكذا. فالصاع من الأرز في تقريب في حدود كيلو وثمانمائة جرام أو اثنين كيلو من الأرز. فنحن لما نأتي بمكيال يسع كيلوين من الأرز نقول يعني يساوي كم؟ طبعا الأوزان تختلف نتيجة لاختلاف الكثافات كما قلنا، فبالتالي الماء قد يكون أقل من هذا. الماء وزنه وحجمه سواء، ولذلك كثافته كم؟ واحد، لأن الكيلو جرام من الماء يساوي لترا من الماء، فالحجم والوزن في حق الماء متساوي لأن الكثافة واحد. وأما بالنسبة للمواد الأخرى فالأمر طبعا سيختلف، فقد تجد وزن الشيء زائد وحجمه أقل، والعكس بالعكس صحيح، وبالتالي تختلف الكثافات. فلتر الماء وزنه كيلو جرام بخلاف المواد الأخرى. الزيت يختلف، وضعت الزيت فوق الماء، الزيت إيش يحصل له؟ يطفو فوق الماء لأن كثافة الزيت أقل من كثافة الماء، وهكذا. وبالتالي ستجد أن المسألة تختلف، وزن الزيت غير وزن الماء. لتر من الزيت وزنه يختلف عن وزن اللتر من الماء نظرا لاختلاف الكثافات. الشاهد ها هنا أننا نقول بالتقريب، يعني أمر تقريبي، أن المد يقارب نصف اللتر، قد ينقص في نظري أنا بحسب توقعي، قد يكون أقل من نصف اللتر، لعله يكون ثلث لتر من الماء تقريبا، واضرب في 4 تعرف. هنا يدلك هذا على اقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء الذي كان يستخدمه. وطبعا جزيرة العرب معروفة أن الماء فيها قليل، فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقتصد في الماء، يتوضأ بالمد، وهو كما قلنا الماء الذي يملأ المكيال الذي هو مد، ويغتسل بالصاع، أي يغتسل بالماء الذي يملأ الإناء الذي يسمى صاعا كما سبق شرحه، والله تعالى أعلى وأعلم. هنا بقيت مسألة أخيرة قبل الختام، هل هذا يعني أن هذا إلزام؟ كان يغتسل بالصاع يتوضأ بالمد، هذا إلزام؟ لا، ليس إلزاما. هذا دليل على الوجوب أم على الاستحباب؟ لا شك أنه دليل على الاستحباب. وخير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكلما أنت اقتربت من هذا الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كنت أكثر أجرا وأكثر ثوابا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.